الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد فضل بني آدم وكرمه على كثير من مخلوقاته. يقول جل في علاه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لقد كرمنا بني آدم، لقد فضلنا بني آدم بأنواع التكريم والتفضيل مما وهبه الله تبارك وتعالى من العلم والعقل، وحملناهم في البر والبحر، هم محمولون في البر على أنواع الدواب من الإبل والخيل والبغال والحمير، وفي البحر حملهم الله تعالى على السفن والمراكب، ورزقناهم من الطيبات من المآكل والمشارب والمناكح والمساكن من أنواع الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لقد فضل الله عز وجل بني آدم أن جعل منهم النبيين والمرسلين والأولياء والصالحين والأصفياء مما لم يكن في غيرهم من الأمم. ومن هذا التكريم أن الله سبحانه وتعالى حرم الاعتداء على هذا الإنسان بأي وجه من الوجوه، حرم الاعتداء على بدنه وعلى ماله وعلى عرضه، فيحرم على العبد أن يعتدي على إنسان وليس مسلما فقط، بل حرم الله تعالى الاعتداء على بني آدم في أموالهم وأبدانهم وأعراضهم، لأن هذا من تكريم الله لهذا المخلوق الذي ابتدأ الله تعالى خلقه بأن خلقه بيده. فآدم عليه الصلاة والسلام لم يخلقه الله عز وجل بقوله كن فكان، وإنما خلقه الله تعالى بيده تكريما وتشريفا وتفضيلا على غيره من المخلوقات. ربنا سبحانه وتعالى شرع في هذه الشريعة حد القصاص لمن اعتدى على إنسان فقتله أو على إنسان فجرحه. قال سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فشرع الله تعالى القصاص ردعا للاعتداء على هذا الإنسان المكرم، كما شرع الله تبارك وتعالى حد الزنا للاعتداء على الأعراض لردع من يعتدي على الأعراض، وحد القذف لمن يتطاول على أعراض الناس فيقذفهم بالفاحشة وهم منها براء. كما شرع الله تعالى حد المسكر لمن يعتدي على عقله بأن يزيل عقله الذي شرفه الله تعالى به وكرمه به على بقية المخلوقات. وكما حرم الله تبارك وتعالى على الإنسان أن يعتدي على غيره، فقد حرم الله تعالى على الإنسان نفسه أن يعتدي على نفسه، فيحرم على الإنسان أن يقتل نفسه. فنفسه ليست ملكا له كما يظن بعض الناس، وإنما نفسه ملك للرحمن جل جلاله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تسر في طريق يؤدي بك إلى التهلكة، إلى الموت أو الهلاك، فإن الله عز وجل يعذب من يفعل ذلك. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده في جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها أبدا. إنسان جاء بسم وشرب هذا السم ليقتل نفسه وينهي حياته، يعتقد أنه بذلك يتخلص من متاعب الحياة ومن مصاعبها ومن مشاقها ومشاكلها، وهذه المشاكل والمصاعب والمشاق غالبا لا تأتي إلا بما كسبت يد الإنسان. الإنسان هو الذي يدخل نفسه في المصاعب في الغالب، وإلا الله تعالى قد يسر على عباده. ولا يعني هذا يا عبد الله أن الدنيا هنية كلها هانئة كلها، وإنما كما قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. يكابد المصاعب، يكابد المتاعب، هذه حال الدنيا، جبلت على هذه الحال. الراحة إنما تكون في جنة النعيم. ماذا قال الله تعالى لعبده آدم عليه الصلاة والسلام لما قال له: اسكن الجنة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الجنة لا جوع لا عطش لا حر لا تعب لا نصب. أما هذه الدار، دار الدنيا، وهي دنيا يعني قليلة ويسيرة، فإن فيها التعب وفيها المرض وفيها الهم وفيها الغم، ولا ينجو العبد من ذلك إلا بالاعتصام بالله سبحانه وتعالى وبدينه والالتجاء إليه وبذل الأسباب لدفع الهموم والغموم ودفع الآفات والهلكات عن النفس. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي رواية للبخاري: من خنق نفسه فهو في جهنم يخنق نفسه خالدا مخلدا فيها أبدا، عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. كما يحرم على الإنسان أن يتناول الطعام الذي يطلبه إذا كان الطعام فيه سم، ولو كان عسلا لذيذ الطعم، فإذا كانت فيه مضرة تؤدي إلى الموت أو المرض فإنه لا يجوز لك أن تتناوله. وقد انتشر بين المسلمين مشروب ضار خبيث، ألا وهو الدخان أو السجائر، التي تواتر عند الجميع بأنها ضارة وقاتلة ومورثة للأمراض الخطيرة بشهادة المختصين من الأطباء المسلمين وغير المسلمين. وللأسف الشديد أن غير المسلمين اليوم يسبقوننا في التضييق على التدخين، وأما نحن المسلمون فقد فتحنا الأبواب مشرعة حتى يذهب الصغير الذي لم يتجاوز 10 سنوات إلى أي محل ويشتري منه السجائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي مشروب ضار، ومن مات بسببها قال أهل العلم فقد مات قاتلا لنفسه والعياذ بالله تعالى. فالواجب على العبد إذا ابتلي بها أن يستنقذ نفسه منها، وأن يجاهد نفسه على تركها، وأن يتقي الله عز وجل إذا أراد أن يشعلها وأن يشربها، وليتركها لله أولا، ليتركها لله سبحانه وتعالى توبة إلى الله، ثم ليتفكر في هذه الأموال التي ينفقها أو يحرقها في الهواء في كل شهر. يعني لو عندنا في المنطقة 1000 مدخن ففي كل يوم ما يقرب من 2000 دينار أو 3000 دينار تحرق في الهواء، في الشهر 60,000 دينار، في السنة 720,000 دينار تحرق في الهواء. يا عباد الله، كم يمكن أن يستفيد المسلمون من هذه الأموال التي تحرق في الهواء سنويا؟ الرقم الذي سمعناه يا عباد الله في هذا المجال هو رقم خيالي، 600 مليار سنويا أو مليون سنويا تنفق من ديار المسلمين فقط، 600 مليون دينار تحرق في الهواء من ديار المسلمين لو انفقت على الفقراء، على المحتاجين، بل إن كثيرا من الناس هو بحاجة إلى هذا الدينار قبل غيره، أهله بحاجة إلى هذا الدينار الذي يحرقه بالهواء في كل يوم. فليتق العبد ربه سبحانه وتعالى في ذلك، وليحاسب نفسه، فإن العبد يوم القيامة لا تزول قدمه، لا تتزحزح أقدامه بين يدي ربه حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وإلى جنته، والمحذر لأمته من الشرور والفتن. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله سبحانه وتعالى، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. حرم الله سبحانه وتعالى يا عباد الله على العبد أن يعتدي على عقله، أن يتناول ما يزيل عقله عنه من المسكرات بأنواعها والمخدرات. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اجتنبوه، ليس القول لا تشربوه، يقول الله عز وجل فاجتنبوه، أن تكون عنه في جنب بعيد عنه لا تقترب منه. ولذلك يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر. لا تجلس على مائدة ترى الشاربين وكيف يشربون وكيف يفعلون، لأن هذه دعوة لك إلى الوقوع، وصاحب النفس الضعيفة ربما تأثر وربما قلد والعياذ بالله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 10، لعن شاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها. كل هؤلاء لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخمر لا تصل إلى صاحبها إلا بأن يتعاون هؤلاء جميعا. هذا يزرع الزرع والعنب مثلا، وهذا يعصر، وهذا يخمر، وهذا يحمل، وهذا يبيع، وهذا يشتري. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من تعاون على إثم أو على عدوان أو معصية فهو شريك في هذا الإثم وفي هذه المعصية، ولا يجوز أن يتناولها الإنسان ولو على وجه النزج بغيرها. لو مزجت في دواء أو وضعت في دواء لا يحل للمسلم أن يتناولها، كما في حديث جابر الجعفي رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر يصنعها فنهاه عنها صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إنما أصنعها للدواء. فقال: من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إنها داء وليست بدواء. هذا حكم قاطع، خبر من عند العليم الحكيم اللطيف الخبير بأن الخمر إنما هي داء وليست بدواء. فالذي يظن أو يضحك على بعض المسلمين ويقول هذا الدواء فيه نوع أو فيه نسبة من الكحول ولكنها ضرورية، ضرورية للمريض أو لشفاء المريض، نقول: قد أبطل الله كلامك وحكمك يوم أن قال إنها داء وليست بدواء. وقد تكلم العلماء في مضار الخمر وما تحدثه في الأمم وفي الأفراد، وللإمام ابن القيم رحمه الله كلام جميل في هذا المكان، يقول: هي كريهة المذاق، الخمر كريهة المذاق وليست كخمر الجنة التي وصفها الله عز وجل بأنها لذة للشاربين، يلتذ الإنسان إذا شربها، تجلب العداوة والبغضاء، تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. من شربها فقد عقله، لم يفرق بين زوجته وابنته، بين زوجته وأخته وذوات محارمه. من شربها فقد أزال عقله وألحق نفسه بأرض خلق الله من المجانب. كم جلبت من نقمة، كم دفعت من نعمة، كم فرقت بين زوج وزوجته، كم فرقت بين عائلة وعائلة، كم أورثت من حرب وأذاعت من سر. ربما الإنسان إذا سكر أذاع سرا مهلكا وضارا بنفسه أو بأهله أو بعائلته أو بوطنه. من اعتادها صار أسيرا لها، عبدا لها، تخلص من عبودية الله إلى عبوديتها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن. مدمن الخمر الذي لا يستغني عنها كعابد الأوثان، والعياذ بالله تبارك وتعالى. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين، اللهم احفظنا بالإسلام راقدين، اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، مريئا مريعا، اللهم غدقا، اللهم وابلا صيبا نافعا، اللهم عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقوموا إلى صلاتكم. رحمكم الله.